المسألة الخامسة، معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكن الدار شهرا والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وقلمته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان. نعم، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كان يقول إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين. ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحا، وإن علم عدمها بطله، وإن احتمل الأمران ففيه قولان. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن إلى أمرين. أمر الأول اشتراط معلومية المنفعة أو العمل الواقع عليه الإجارة والتمليك، وهذا أصل هذه الشرطية تقدم ضمن الشروط التي مضى في الركن الثالث في العوضين. من جملة شروط العوضين معلوميتهما، معلوميتهما. هنا يريد أن يبين أن المنفعة أو العمل المملوك بالإجارة معلوميته تكون بأنحاء، قد تكون المعلومية بالزمان كما إذا كان أمرا زمانيا كسكن الدار مثلا أو ركوب الدابة إلى مدة معينة وهكذا، تجارة السيارة مثلا في هذا الزمان يوما يومين، أو العمل أيضا قد هذا في المنافع في الأعمال أيضا قد يكون زمانيا، يستأجره لأن يكون طالعا مثلا عنده، مستخدما عنده ليوم أو يومين أو شهر، أن يساعده في العمل كذا مقدار من الزمان. يحدد مقدار العمل أيضا، قد يكون من تحديد مقدار العمل بالزمان كما في جملة من الأعمال التي تلحظ في كميتها المدة الزمانية، وبهذا ينتفي تنتفي المجهولية والغرار، ويصبح مقدار المنفعة والعمل المستأجر معينا ومعلوما. وقد يكون التعيين لا بالمدة بل بتقدير نتيجة العمل أو تقدير العمل بحسب تعبير السيد الماتن، قبيل خياطة الثوب، أن يخيط له الثوب، أن يبني له الدار، أن التحديد يكون بالنتيجة بانتهاء العمل واكتماله، هذا أيضا نحو تحديد العمل، هذا نحو ثاني من التحديد. وقد يكون التحديد في بعض الموارد الزمان، يكون التحديد بالدفعات والمرات قبيل استيجار الفحل للضراب، يحدد يعين بالمرة والمرتين وهكذا. بعض الأمور التي يكون دفعات الاستعمال والاستفادة منه محددة عرفان. فيكون حينئذ التقدير والتحديد بالمرات والدفعات هذا ايضا نحو تحديد. الميزان قد يؤجر ليستأجر للوازن مثلا مقدار الدفعات، لو يوزن به في كل دفعتين هذا الميزان الذي يجعل عادة لوزن الأشخاص أنفسهم. الشارع كل وزنين كل مرة حينما يزن له أجرة محددة، فلو وزن مرتين نفسه لو وزن يدفع أجرتين حسب التعداد والمرات والدفعات يتحقق تحديد العمل أو المنفعة في بعض المواضيع. هذا أيضا نحو تحديد ورفع للجهالة وفات ومعلومية للمنفعة المملكة بالإيجار. لا إشكال في أنه في النوع الأول الذي يكون تحديده تحديد المنفعة أو العمل بالمدة الزمانية لا بد من تحديد الزمان أيضا، فيكون ذكر المدة والزمان شرطا لا محالة في العقد في النوع الأول من المنافع أو الأعمال. قد ذكرنا فيما سبق أن الفقه الوضعي جعل الزمان ذكر الزمان شرطا كأنه ركنا لعله في باب عقد الإيجار. قد ذكرنا هناك أن هذا ليس على إطلاقه تاما، وإنما يصح في المنافع أو الأعمال التي يكون تحديدها وتقديرها بالزمان في الزمانيات كما أشرنا هنا. ففي النوع الأول لا إشكال في لزوم التحديد وذكر المقدار الزمن الذي يراد تملك تلك المنفعة في ذلك الزمان كسكن الدار مثلا، بأي مقدار يريد أن يستأجر الدار للسكنة، شهرا شهرين 3 أشهر سنة، لا بد من تحديده وتحديده بحسب الحقيقة تحديد لمقدار المنفعة المملوكة. وكذلك العمل، هذا الخادم مثلا الذي يستأجره ليوم ليومين 3 أيام شهر شهرين، لا بد من تحديده. السيارة التي يستأجرها من مالكها للركوب أو الاستفادة مش يومين يومين 3 أيام، لا بد من التحديد. وهذا واضح. وتحديده قلنا هناك ذكر الزمان في ضمن عقد الإيجار ليس من باب دخالته في أركان العقد، بل من باب أنه من دونه يكون المعوض والمنفعة مجهولا وغير محدد وغير معلوم، فهو دخيل في رفع الجهالة عن المعوض. وأما النوع الثاني وكذلك الثالث، هل لا بد فيهما من ذكر الزمان أيضا من تحديد الزمان؟ ظاهر عبارة المصنف أنه في النوع الثاني والثالث أيضا لا بد من ذكر الزمان، لأنه يقول وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا. هنا الزمان ذكره وتحديده ليس دخيلا في رفع الجهالة للمنفعة المملوكة، المنفعة المملوكة محددة ومعلومة ومقدارها معلوم بتقدير بمقدر ومحدد آخر وهو المحدد الثاني، وهو اكتمال العمل كعمل الخياطة للثوب المعين، أو حينما يستأجره مثلا أن يحرث له هذه الأرض، الأرض معينة كم جريب مثلا مساحة الأرض، أو لأن يكنس له الدار، الدار محدد مقداره فيستأجره لكنس الدار بأي مقدار من الزمان استغرق، ليس ذلك دخيلا في رفع الجهالة. زمانه ليس دخيلا، الجهالة والعدم المعلومية مندفع بنفسه تحدد مقدار العمل، وهو أن يكتمل كنس الدار، أن يكتمل حرث الأرض، أن يكتمل خياطة الثوب. لكن مع ذلك حيث أن هذا العمل لابد له من ظرف وزمان، يمكن أن يقع اليوم، يمكن أن يقع في اليوم القادم، يمكن أن يقع بعد الشهر. من هنا يقول السيد الماتن: لابد، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل إضافة إلى المحدد الأول الذي يحدد مقدار، يحدد المنفعة المملوكة. لابد أيضا حيث أن هذه المنفعة لابد أن تقع، هذا العمل لابد أن يقع في زمان من الأزمنة، فلابد من تعيين الزمان الواقع في هذا العمل. يعلم أنه اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، متى يريد كنس المسجد؟ يلزم تعيينه، فإنه هذا وقوع هذا العمل في هذا الزمان أو في زمان قادم قد يغير من قيمة العمل ومالية هذا العمل. هذا العمل إذا كان فعليا في هذا الزمان له قيمة، إذا آجره على أن مثلا يخيط له الثوب إلى بعد سنوات، منا إلى 5 سنوات، خياطة منا إلى 5 سنوات التي مدتها طويلة قيمتها أقل بالسوق من خياطة في هذا اليوم مثلا. إذن فلا بد من تحديد هذا الشيء، أنها نظير الفرق بين النقد والنسيئة، كيف أن المال النقد أكثر قيمة من النسيئة، حينما يبيع هذا الشفاة يبيعه بنقد يبيعه بقيمة أكثر بقيمة أقل مما إذا باعه بنسيئة، فيكون الشيء هو المال الحالي أكثر قيمة من المال الاستقبالي. نفس التأجيل للتأجيلي، يعني هناك رغبة عن التأجيل أو كما يقول بعضهم رغبة في الانتفاع الفعلي، ترجيح الانتفاع الفعلي على الانتفاع الاستقبالي. العرف يرجح انتفاعه الفعلي الحالي على الانتفاع الاستقبالي. في ذاك الشهر ما عاقل باع الوجود بديني، الوجود الحالي يكون أكثر قيمة من الأمر الاستقبالي. حينئذ العمل أيضا هكذا، العمل مال له مالية، فإذا كان العمل المملوك للمستأجر على الأجير إذا كان عملا حاليا هذا قيمته أكثر مما إذا كان هذا العمل بعد سنة بعد 6 أشهر، هناك القيمة قد تقل. ما يدفع بإجزاء عمل سوف يؤدى بعد 2 شهر أو بعد 1 أو 2 سنين، ما يدفع قيمة السوق أقل مما يدفع بإجزاء نفس هذا العمل حالا والآن. إذن لابد من تعيين أيضا هذا الزمان، أنه هذا الشيء الذي يراده، العمل الذي يراد التجار عليه، هل سوف يبهل هذا عمل في هذا الزمان في هذا اليوم أو في اليوم في وقت المستقبل استقبالي. ولهذا قال السيد المتن: نعم يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا. هنا يمكن أن يقال بأنه التعيين ليس لازما، وإنما التعيين ثم قال المصنف: وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، أنه لو لم يذكر لم يعين لا بلحاظ هذا، لم يقل خط لي ثوبي في هذا اليوم أو إلى يوم الجمعة أو إلى 2 أو 2 سنين، لم يعين لا الزمان الحالي ولا الزمان الاستقبالي. يقول هنا: إن أطلق اقتضى التعجيل، اقتضى التعجيل يعني إطلاق، الإطلاق يقتضي الفورية والتعجيل،
لكن على الوجه العرفي لا على الفورية الدقية العقلية، الفورية التي تكون عرفية، كأن هناك يدعي وجود قرينة أو انصراف مثلا أو ظهور حاليا في أنه حينما يطلق ويقال أنه خط لي هذا الثوب منصرف هذا الظهور أنه يريده حالا لا يريده مؤجلا، كأن التأجيل يحتاج إلى قرينة وعناية، وأما التعجيل والفورية ولو العرفية ليست بحاجة إلى قرينة، مقتضى الأصل ذلك أو مقتضى ظهور الحال ذلك هو الفورية. هذه العبارة من السيد الماتين، نعم يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي. ظاهرها أن السيد الماتن يرى أن تحديد الزمان شرط، بحيث إذا لم يحدد الزمان حتى في العمل المقدر تقديرا وتحديدا بالعمل، احتمال العمل كالخياطة والكاملة للثوب ونحو ذلك، دخيل في معلومية المنفعة أو في معلومية الإجارة، وحينئذ إذا كان هذا مقصوده يمكن أن يعترض عليه بأنه ليس تحديد زمان العمل لازما بهذا المعنى، يمكن أن يطلق ويريد من الإطلاق العمل من غير تقييده لا بزمان الحال بالخصوص ولا بزمان الاستقبال، يملك عليه العمل الكلي الواقع سواء في هذا الزمان أو في ذاك الزمان، في أي زمان يمكن يتعقل في باب الإجارة أيضا أن يكون متعلق الإجارة العمل الكلي، كلي العمل في ذمته، كلي هذا العمل الأعم من أن يكون هذا العمل الآن أو أن يكون في زمن آخر، غاية الأمر هذا الكلي نظير بيع الكلي في الذمة، حينما يبيعه أو يشتري منه مثلا منا من الحنطة في ذمته بنحو الكلي، تارة يقيده بالزمن الاستقبالي يكون سلفا حين هذا هو السلف، وأخرى لا يقيده يريد منه الكلي يطلب يملك منه الكلي، هنا أيضا يملك منه كلي العمل عمل الخياطة، غاية الأمر حينما ملك عليه هذا الكلي في ذمته كلما طالبه به أصبح واجب الوفاء، حيث أنه لم يشترط لمن عليه المال في العمل في ذمته لم يشترط له حق التأجيل، إذن فبالفعل ملك هذا العمل في ذمته، حينما يملك هذا العمل في ذمته كما إذا ملك المال الكلي في ذمته ملكية فعلية، وليس للمملوك عليه حق التأجيل، لم يعط له حق التأجيل، إذن فلا محالة يمكنه أن يطالبه بهذا العمل، وإذا طالبه بهذا العمل يجب عليه أن يفي يفي له ويسلمه هذا العمل، فيكون بحسب الحقيقة يعقل أن لا يكون الزمان مذكورا ومعينا، زمان العمل أن يكون هذا اليوم أو في اليوم القادم، هذا الزمان في مثل هذه الأمور التي لا تكون لا يكون تحديدها وتقديرها بالزمان، بل يكون تقديرها وتحديدها بالعمل كخياطة الثوب أو بالمرة والدفعة والدفعتين ونحو ذلك، حينئذ يمكن أن يملك عليه كل هذا العمل، فإذا ملك عليه كل هذا العمل حينئذ كلما طالبه به استحق التسليم لا محالة، لأنه يملك هذا الكلي وله المطالبة به لأنه ملك له في ذمته، فإذا طالبه وجب عليه أن يسلم، فلا يكون تعيين الزمان الواقع في هذا العمل لازما، يمكن أن يطلق بلا أن يعين هذا الزمان، فيكون حينئذ الذي يملكه عليه كلي العمل في الذمه، يملك كلي العمل في ذمته كما يملك كلي المال في ذمته، حينما لا يكون هناك أجل محدد، ويكون هذا لا محالة حالا الآن يملكه، مقتضى ملكيته بالفعل لهذا الكلي أنه يستطيع أن يطالب به، فإذا طالب به لا بد أن يسلمه لا محالة، فيجب التسليم إلا إذا ذكر في ضمن العقد أنه يحق لمن عليه العمل الكلي أن يؤجل دفعه إلى مثلا سنتين أو سنتين، شهرين أو شهرين، أسبوع أو أسبوعين أو غير ذلك. إذن فلزوم التعيين لو أريد به هذا المعنى، هذا المعنى حينئذ لا ملزم له، كما لعله ظاهر العبارة هكذا. فمن هنا حشى بعض المحققين على عبارة الماتين، علق عليه عليها بأنه لا وجه لهذا التعيين، يمكن أن يكون هذا العمل الذي يمتلكه بعقد الإجارة بنحو الكلي في الذمة، ويكون حينئذ واجب التسليم واجب الأداء عند المطالبة، فإذا طالب يستحق منه، وإذا لم يطالب نعم. لو كان مقصود السيد الماتين، لو كان مقصوده من تعيين يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل، ما معنى آخر وهو الذي أشير إليه في ضمن تفسير العبارة، وهو أنه العمل من حيث الزمان أيضا تختلف قيمته، العمل في الزمن الحالي يختلف عن الزمن عمل في الزمن الاستقبالي، فحينئذ من أجل هذا الاختلاف في القيمة حينئذ يحدد عادة أنه ما هو المراد، هذا الذي يمتلكه ويشتريه من في المال الكلي أو يمتلكه عليه في العمل الكلي، هل هو عمل اليوم العمل الحالي أو العمل الاستقبالي، وفسرنا العبارة بهذا المعنى بحيث يكون الاستقبالية والحالية هو المقصود في نظر الماتين، وإن كانت العبارة حملها على هذا المعنى لعله فيه عناية. مقصوده الدينية الاستقبالية بمعنى كونه دينا في ذمته، أو في قبال أن يكون حاليا بالفعل يجب عليه، حالا أو دينا، حالا أو استقباليا، حيث أن صفتي الحالية والاستقبالية من الصفات التي تكون مؤثرة في قيمة الشيء، حينئذ لا بد من تحديده، ولا يلزم الجهل أيضا والغرار أو الغرر في الماليات، فإننا قلنا في بحث المعلومية الصفات أن تمام الصفات التي تكون دخيلة في المالية لا بد من عدم الجهل بها ومعلوميتها، من جملة هذه الصفات كون هذا المال سواء كان عينا كما في بيع الكل في الزمان، أو كان عملا كما في المقام، هل أن هذا حال أو دين مؤجل، فإن كونه كون صفة هذا المبيع الذمي مؤجلا أو صفته حالا من الصفات المغيرة للقيمة والمالية والمؤثرة في المالية، فيكون مقصود السيد الماتن يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل، يعني يلزم تعيين أن هذا المال هل هو حالي، العمل الذي في ذمته هل هو حال أو أنه استقبالي دين مؤجل، هذه الخصوصية أيضا لا بد من تعيينها، فالتردد والترديد بين الحال والتأجيل باطل يجب البطلان لكونه غرريا لا محالة، سواء في باب بيع الكل في الذمة أو باب الإيجار على العمل في الذمة، في كليهما لا بد من أن يكون متعلق التمليك من العين الذمية أو الماء أو العمل في الذمة، لا بد أن تكون من ناحية هذه الخصوصية وهي أنها حالون، أنه حالون أو دينون، هذه الخصوصية لا بد أن يكون مشخصا ومعلوما لا محالة. إذا كان هذا مقصوده من التعيين فهذا مطلب صحيح، ويكون حينئذ تكون المعلومية من هذه الناحية شرطا والتعيين من هذه الناحية شرطا، إلا أن هذا ليس تعيينا للزمان وإنما تعيين لخصوصية الحالية والدينية، أن هذا حال فعلي الآن يملك في ذمته هذا الشيء بالفعل، أو أن المملوك المال أو العمل بعد سنة، فهذه صفة لهذا العمل بعد سنة. لا، أن وإن كان هذه الصفة ناشئة من ظرفية الزمان ومن الزمان الذي يقع فيه هذا العمل ويكون ظرفا لهذا العمل، إن كان هذا مقصوده فذلك التعليق الذي علقه بعض الأعلام في غير محله. وعلى كل حال العبارة لعلها ظاهرة في المعنى الأول، لزوم تعيين الزمان لا لزوم تعيين وتشخيص الحالية في قبال الدينية. إلا أن ذيل العبارة وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، هذا لعله يناسب مع المعنى الثاني، كأنه يريد أن يقول حينما يطلق ظاهر الإطلاق إنما هو الحالية، تعجيل بمعنى أنه يكون حالا الفورية العرفية، يعني بالفعل لابد أن يعمل هذا العمل له، كما أنه هناك بالفعل لابد أن يملكه ويعطيه هذا المال الذمي الكلي الذي في ذمته. فالذيل أقرب للتفسير الثاني، والصادر أقرب للتفسير الأول الذي علق عليه بذلك التعليق. هذا كله ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني في هذه المسألة ما أشار إليه السيد الماسن في ذيل المسألة، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان لا صح، فإن علم عدمها بطل. احتمل الأمران فيه قولان. هذه العبارة تشير إلى مسألة أخرى، أنه إذا قدر المنفعة المملوكة بالإيجار قدرها المتعاقدان، قدراها بالأمرين معا بالمدة وبالعمل، كلا التقديرين وردا في الإجارة في عقد الإجارة، بأن قال مثلا خذ ثوبي أو من الصباح إلى المساء بحيث في خلال هذا اليوم الكامل هم يكمل الخياطة وهم تقع عملية الخياطة في هذا اليوم لا في يوم آخر، أو مثلا استأجره أن يقرأ القرآن يختم له القرآن ختمة كاملة في مثلا ثلاثة أيام لا أكثر، في غضون ثلاثة أيام يختم ختمة كاملة بهذا القيد، فهم يكتم هم قدر العمل وهو ختمة القرآن الكريم ختمة كاملة، تارة يؤجره على أن يختم له القرآن، هذا التقدير الأول في أي زمان، أخرى يستأجره لأن يقرأ له القرآن ساعة أو ساعتين للمدة سواء ختم أو لم يختم، هذا ذاك تقدير بالعمل الأول، الثاني تقدير بالزمان فقط، الأول تقدير بالعمل فقط، الثاني تقدير بالزمان فقط. قد يقدر بهما معا، لو قدر أو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق، كلتا الخصوصيتين أو كلا المحددين والتقديرين والتحديدين كلاهما لوحظا في الإيجار، لأن قال اختم لي القرآن ختمة كاملة خلال ثلاثة أيام لا أكثر، بأن ينطبق هذا على وجه التطبيق بحيث تتطابق الختمة مع المدة المقررة والمحددة في عقد الإجارة. إذا كان هكذا حينئذ هل يكون مثل هذا العقد عقد الإيجار صحيحا أو لا يكون صحيحا أو فيه تفصيل؟ هنا فصل السيد الماتن في هذه المسألة بهذا الشكل، قال إن علم سعة الزمان لا صح، وإن علم عدمها بطل. إن كان تكميل هذا العمل في ذلك الزمان معلوما أن هذا الزمان يسع لهذا المقدار، كما لو كان الزمان المحدد زمانا واسعا يعلم عادة بأن هذا العمل يمكن أن يقع في هذا الزمان، آجره على أن يخيط له هذا الثوب خلال أسبوع، عادة في خلال الأسبوع الواحد يمكن أن يخيط له ثوبا واحدا، هنا إذا علم بسعة الزمان أو آجره على أن يختم له القرآن ختمة كاملة خلال شهر مثلا، لا أكثر، يمكن ختمة القرآن خلال الشهر الواحد فيصح. وإن علم عدمها أن هذا العمل من الصعوبة والمشقة بنحو بحيث عادة يعلم عدم سعة الزمان المحدد لتكميل ذلك العمل، كما لو أراد من أن يختم له القرآن في الساعة الواحدة مثلا، ويعلم أنه عادة لا يمكن الإنسان أن يختم القرآن ساعة واحدة، يبطل حينئذ. وإن احتمل إحكانة المدة المقررة المحددة لذلك العمل وإكمال العمل بمقدار بحيث يشاك لا يعلم أنه هل تكفي أو لا تكفي، ففيه قولها. هنا لا بد من تفصيل بين صور وصور سوف يأتي الحديث عنه.